بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: وجعلوا البيت على يساره حال الطواف. من واجبات الطواف أن يجعل طائف، يعني سواء كان معتمر أو حاج، أن يجعل البيت على يساره، يعني يجب أن يجعل البيت على يساره. هذا الاشتراط، اشتراط جعل البيت بجهة اليسار للطائف، لم يرد برواية صريحة، ماكو رواية مصرحة بأنه يجب أن يجعل البيت على يساره، ولكن يمكن الاستدلال عليه بسيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فإنه لم ينقل عنهم المخالفة في ذلك ولو لمرة واحدة، لم ينقل أبدا. فالفقهاء كأنما استشفوا من هذا الأمر أن هذا واجب. وأيضا بعض الفقهاء استطاع أن يلتمس هذا الدليل من بعض الروايات، باعتبار بعض الروايات من توصف الطواف مثلا تقول ينطلق يدعو في هذا المكان ثم ينطلق إلى كذا، ينطلق إلى الركن الفلاني، يقول هذا الركن الفلاني إذا راد يمشي من هاي النقطة إلى الركن الفلاني لابد أن يكون البيت على يساره، وبالتالي استشفوا هذا الدليل من الروايات. قال: وجعلوا البيت على يساره حال الطواف، فلو استقبله بوجهه، يعني حال الطواف يستقبل البيت مو حال الوقوف، حال كونه طائفا إذا استقبل البيت، إذا حال الوقوف ثم لو أراد الطواف يستدير بأن يجعل البيت على يساره ويطوف لا إشكال، ولكن لو استقبل البيت بوجهه حال الطواف أو بظهره أو جعله على يمينه بأن يطوف عكس المعتاد، جعل البيت على يمينه ولو في خطوة منه، ولو في خطوة واحدة من الطواف بطل. الرحمن الرحيم. قال: وجعلوا البيت على يساره حال الطواف، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه، يعني جعل البيت على يمينه، على يمين الطائف، ولو في خطوة منه من الطواف بطل. قال: والطواف بينه وبين المقام، الطواف يكون بين البيت وبين المقام، يعني أن يطوف بمقدار ما بين البيت وبين المقام. إيش قد المسافة ما بين البيت وبين المقام؟ يقدرون 13 متر، فأن يكون مقدار الطواف بين البيت وآخر نقطة للمطاف هي 13 متر، كون ما يخرج عنها. هذا الاشتراط، هذا الاشتراط استفادوه من روايات، منها رواية محمد ابن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت، يعني الحد المسموح به آخر حد مسموح به ما هو؟ قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام. الناس في زمن النبي كانوا يطوفون بالبيت والمقام، باعتبار المقام نقصد به مقام إبراهيم عليه السلام، اللي هو عبارة عن حجر يقدر ارتفاعه بثلاثة أشبار، جعله حينما ارتفع بناء الكعبة جعله حتى يصعد عليه يوصل لارتفاع البناء حينما بنى الكعبة، وبعد ذلك حينما جاء الأمر الإلهي وأذن في الناس بالحج أيضا صعد على نفس هذا الحجر وأذن في الناس بالحج. هذا هو المقام. هذا المقام في السابق في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان ملاصق للكعبة، طبعا في زمن الجاهلية كان في موضعه كما هو اليوم. حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله قال: هذا الموضع ليس بصحيح، المقام، لأن واضح استعمله النبي إبراهيم حينما بنى الكعبة، ولا يمكن أن يكون قد بنى الكعبة وهذه المسافة بينه وبين الكعبة، ما معقولة. فلا بد أن يكون الحجر الذي استعمله عند ارتفاع البناء ملاصقا للكعبة، فالنبي صلى الله عليه وآله أرجع الحجر إلى مكانه وجعله ملاصقا للكعبة. حينما جاء الثاني سألهم قالهم يا هل يندل مكان الحجر في زمان الجاهلية؟ واحد قال لا أنا عندي مقياس إليه، قال أحضر المقياس، جاب المقياس قاسوا المسافة ورجعوا الحجر إلى المكان اللي موجود اليوم. فالإمام يقول كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، لأن المقام كان ملاصق للكعبة، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت. أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت، لأن الثاني أخرج المقام إلى ما كان عليه في زمن الجاهلية. فكان الحد موضع المقام اليوم، الحد للطواف في زمن النبي كان هو موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد، يعني الحد في زمان النبي واليوم هو واحد ما يتغير، قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت كلها، يعني من جميع الجهات هو هذا المقدار. فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد ولا طواف له، لأن هذا يعتبر طائف بالمسجد، لكنه لا يحق أن يقال له، لا يصح أن يقال له طاف بالبيت، لأن خارج حدود البيت. زين، قال والطواف بينه بين البيت وبين المقام، حيث هو الآن الموضع الموجود به اليوم، لا الموضع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لأن الموضع السابق كان ملاصق لجدار الكعبة، مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات. من جميع الجهات نحسب المسافة بين جدار الكعبة وبين المقام، إلا في الجهة التي فيها حجر إسماعيل عليه السلام، لأن هاي مدفن الأنبياء، فقالوا الطواف من خارج الحجر، فنحسب المسافة من خارج الحجر إلى الجهة خارج الكعبة. يعني نضيف، إذا نفرض المسافة من جميع الجهات هي عبارة، يعني من ثلاثة جهات هي عبارة عن 13 متر، هنا نضيف 10 أمتار مال حجر إسماعيل فيصير 23 متر. هسه راح يجي ينبه عليها هو. فلو خرج عنها هذه المسافة ولو قليلا بطل طوافه، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه. هذه المسافة إذا تريد تحسبها من جهة الحجر ما تحسبها من جدار الكعبة، بل تحتسب من خارج الحجر. وإن جعلناه خارجا من البيت، وإن جعلنا الحجر خارج من البيت كما نصت الروايات كما سوف يأتي. زين، والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة. الآن المقام ما هو؟ المقام هل هو نفس الصخرة التي وقف عليها إبراهيم عليه السلام، أو أن المقام الموجود اليوم اللي هو عبارة عن البناء النحاسي اللي على الصخرة، هذا شايفينه لونه نحاسي. زين، يقول المراد بالمقام هو نفس الصخرة، لا ما عليه من البناء ترجيحا للاستعمال الشرعي العرفي لو ثبت، لو ثبت هناك استعمال شرعي، لأن الروايات قالت المقام. فإذا نفرض أن الروايات استعملت هذا المقام بالمعنى الشرعي، هذه اللفظة استعملتها بالمعنى الشرعي، المعنى الشرعي للمقام هو ذلك الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام وفيه آثار أقدامه إلى الآن، فنرجح الاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت أن هناك استعمال شرعي. قال وإدخال الحجر في الطواف، يكون الطواف بين البيت وبين المقام ويجب إدخال الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف. حجر إسماعيل هو عبارة عن بناء بيضوي الشكل، يعني عبارة عن قوس جعله إسماعيل لأن دفن والدته هنا، وهو أيضا فيه الروايات تقول فيه قبور الأنبياء. وإدخال الحجر في الطواف للتأسي والأمر به، للتأسي بسيرة أهل البيت عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله، وأيضا الأمر به. الأمر احنا قرأناه برواية أو صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. كيف يختصر في الحجر؟ بأن يطوف داخل الحجر. الإمام يقول فليعد طوافه، يأمره بالإعادة، لا لكونه من البيت، الحجر ليس من البيت، حجر إسماعيل عليه السلام ليس من البيت بالاتفاق. وأيضا دلت عليه الروايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحجر: أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ هل أن تمام الحجر من البيت أو أن بعضه لا أقل من البيت؟ يسأل الإمام. قال: لا، ولا قلامة ظفر، بمقدار أظفر ماكو بالحجر من البيت، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن يوطأ، فكره أن يوطأ فحجر عليه حجرا. من دفن أم إسماعيل عليه السلام كره أن توطأ أثناء الطواف فجعل حجر عليها، حجر عليها هذا الحجر، وفيه قبور الأنبياء، وليس من المناسب أن شخص يطأ قبور الأنبياء. زين، قال: لا لكونه من البيت، إدخال الحجر في المطاف لا لأنه من البيت، بل قد روي أنه ليس منه كما قرأنا. زين، أو أن بعضه منه أيضا كما قرأنا في الرواية. وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا. ذهب بعض العامة إلى أن هناك جزء آخر خارج الحجر يجب اجتنابه في الطواف، بحيث إذا الطائف جعل بدنه ملاصقا للحجر هذا ما يجوز، لأن هناك شيء خارج الحجر يجب عدم، يعني يجب إدخاله في الطواف بحيث يكون الطائف خارج عنه بتمام بدنه. هكذا ذكروا الشهيد الثاني وغيره من فقهائنا، ذكروا أن هذا مما لا دليل عليه أبدا، فلا يجب إدخال شيء خارج من الحجر في الطواف. قال: وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا، وخروجه بجميع بدنه عن البيت، خروج الطائف بجميع بدنه عن البيت، هذا حتى يحصل الصدق أنه يصدق أنه طاف بالبيت. لو كان بدنه داخل البيت لا يصدق أنه طاف بالبيت، الذي داخل البيت لا يطوف بالبيت، بل إن صح التعبير أن البيت يطوف به، فلا بد أن يكون هو خارج البيت حتى يصح أن يقال طاف بالبيت. هنا وقع كلام، هل المراد هنا الصدق العرفي أو المراد هو الصدق الدقي؟ بمعنى احنا نشترط انه طاف بالبيت، طاف بالبيت شلون تريد يصدق انه طاف بالبيت؟ تريد يصدق عرفا، العرف يقول هذا طاف بالبيت، بمعنى انه اذا اقترب وادخل يده اثناء الطواف ادخل يده في باب البيت، العرف يقول يطاف بالبيت ماكو مشكلة، او انه يشترط ان يصدق انه طاف بالبيت الصدق الدقي العقلي، بحيث لو أدخل يده في الباب أثناء الطواف العقل يقول لا، هذا لن يطوف بتمام بدنه بالبيت، فلا بد حتى يكون هناك صدق دقي عقلي، لا بد أن يخرج الطائف بتمام بدنه عن البيت ويطوف به، بحيث لو أدخل أي جزء من بدنه في البيت أثناء الطواف لا يصدق أنه طاف بالبيت. الظاهر أن الشهيد الأول والثاني يذهبان إلى المعنى الدق العقلي، ولذا خلينا نقرأ لذا يشترطان أن يخرج بتمام بدنه عن البيت، فلو أدخل شيئا من بدنه سواء أدخله في باب الكعبة أو لمس جدار الكعبة من الجوانب التي فيها الشاذروان كما سوف يأتي بطل طوافه. قال وخروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو أدخل يده في بابه في باب البيت حالته حالة الطواف، أو مشى على شاذروانه، الشاذروان هو عبارة عن أساس البيت، احنا علماءنا يعبرون عنا أساس البيت، علماء العامة يعبرون شيء آخر، يقولون هاي مساند للبيت مو أساس البيت، احنا علماءنا يقولون هذا أساس البيت، بمعنى كما وردت في الروايات أيضا أن البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام كان هذا أساسه، هذا الأساس الذي بناه إبراهيم عليه السلام وسار عليه الأنبياء من بعده إلى أن وصلت النوبة إلى قريش، هدم البيت في زمن قريش، فأراد القريشيون تجديد البيت، جمعوا الأموال فنقصت أموال الصدقات والأموال الطيبة بتعبير الرواية عن بناء تمام البيت، فضيقوا البيت شوية، يعني بدل ما كان البيت على الأساس الأول شوية دخلوا للداخل، بس القسم يقول شبرين، احتمال شبرين هي هاي الشاذروان، فبقى هذا الأساس موجود إلى اليوم، الأساس لحد اليوم يجددونه طبعا كل فترة يجددونه يكسونه بالمرمر، فبقى هذا الأساس خارج عن الجدار الموجود اليوم للكعبة. الروايات دلت، سما أقول الروايات دلت ما دلت بصورة صريحة جدا، لكن الفقهاء صرحوا بأنه لابد من إدخال الشاذروان في الطواف، بحيث لو أن هذا الطائف مشى على الشاذروان هذا لا يقال أنه طاف بالبيت، بل طاف داخل البيت وليس بالبيت. فيقول أو مشى على شاذروانه ولو خطوة، أو مس حائطه حائط البيت من جهته من جهة الشاذروان، إذا مس الحائط حالة الطواف من جهة الشاذروان تكون يده قد دخلت في البيت، شوف هاي الدقة العقلية، من جهته ماشيا بطل. إذا كيف يمسه، كيف يمسه؟ قال فلو أراد مسه وقف حالته حالة المس، يقف ويلمس البيت كما هو مستحب، أكو بعض الأركان مستحب أخذها، فشلون يمسها؟ هل يمسها حالة الطواف أو لا؟ قالوا يقف، يقف ويأخذ الركون لئلا يقطع جزءا من الطواف غير خارج عنه، غير خارج عن البيت، يعني حتى لا يأتي بجزء من الطواف وهو داخل البيت ولو بجزء من بدنه. هسه هنا عندنا مسألة الشاذروان، هاي مسألة الشاذروان يرادها تأمل، المعروف أنه أساس البيت معروف عند علمائنا، وبالتالي لابد من إدخاله في الطواف، ولكن لو شككنا أن الشاذروان جزء من البيت أو أن البيت هو عبارة عن هذه الجدران القائمة اليوم، لو شككنا في دخول الشاذروان في البيت فما هو الأصل المحكم في هذا الشك؟ هل أن الأصل يقتضي جعل الشاذروان مطافاً من باب المقدمة العلمية لإحراز أن ما أتى به الحاج طوافا بالبيت، لإحراز أن ما أتى به هو عبارة عن طواف بالبيت. هل هذا الأصل هو المحكم في مثل هكذا شك؟ أو أن الأصل محكم باعتبار أن الشك في المقام شك بين الأقل والأكثر، شك بين الأقل والأكثر، لأن إذا قلنا أن الشاذروان خارج عن البيت يكون الطواف أقل، إذا أدخلنا في البيت يكون الطواف أكثر، والأصل الجاري في الشك بين الأقل والأكثر هي البراءة عن الزائد، فنجري أصالة البراءة عن الزائد، والأصلان متعارضان. أنتم شوفوا، يا أصل يجري في المقام، تأملوا بها هاي، واضح إن شاء الله السؤال؟ توضيح أكثر. إحنا عندنا الشاذروان، بغض النظر عن التسالم بين فقهائنا بكونه يدخل في الطواف، ما ننظر لهذا الجانب، ننظر إلى نكتة أصولية. لو شككنا بأن الشاذروان جزء من البيت أو هو ليس بجزء من البيت، في حالة الشك ما هو الأصل الجاري في هذا الشك؟ يعني هذا الشك موضوع لأي أصل؟ هل هو موضوع لأصالة الاحتياط باعتبار أن هذا الحاج مثلا أو المعتمر مكلف بالطواف، اشتغلت ذمته بالطواف، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الفراغ اليقيني لا يحصل إلا بإدخال الشاذروان في الطواف، هاي من جهة. من جهة أخرى نقول يحتمل أن يكون هذا الشك، الشك في دخول الشاذروان وخروجه عن البيت، يحتمل أن يكون هذا الشك موضوع لأصالة البراءة. كيف؟ باعتبار أن هذا شك وتردد بين الأقل والأكثر، شك بين الأقل والأكثر، أنه هل يجب الطواف حول الشاذروان أو يكتفى بالطواف حول الجدار القائم اليوم ولا ندخل الشاذروان. والأصل الجاري عند الشك بين الأقل والأكثر هو البراءة، فنجري أصالة البراءة عن الزائد، بمعنى لا يجب إدخال الشاذروان في المطاف، واضح إن شاء الله. فهذا الشك، يعني لو توصلنا إلى الشك في المقام، هذا الشك مجرى لأي أصل؟ قال وإكمال السبع، إكمال سبعة أشواط. من الحجر إليه شوط، من الحجر إلى الحجر شوط، هسه إكمال سبع أشواط، هاي عندنا الروايات بها كثيرة، منها ما رواه حماد وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، قال يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن وأجراها الله عز وجل في الإسلام. عبد المطلب جد الأمير المؤمنين عليه السلام سنة في الجاهلية سنن أجراها الله تبارك وتعالى في الإسلام، حرم نساء الآباء على الأبناء، هاي إحدى السنن، إلى أن قال ولم يكن للطواف عدد عند قريش، فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجر الله عز وجل ذلك في الإسلام، فالطواف سبعة أشواط، وأيضا السيرة جرت بذلك. وإكمال السبع من الحجر إليه شوط كما قرأنا في رواية معاوية بن عمار المتقدمة، قرأناها عدة مرات. وعدم الزيادة عليها، عدم الزيادة على السبعة، فيبطل إن تعمده، إن تعمد الزيادة ولو خطوة، ولو خطوة، إذا كان متعمدا يبطل الطواف. عندنا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت 8 أشواط قال يعيده حتى يستتمه. يعيده، الإمام أمره بالإعادة، فيها دلالة على أن هذا العمل باطل. زين. وأيضا عندنا رواية أخرى يقول الطواف المفروض، يقصد الطواف الواجب، إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة، إذا زدت عليها الطواف مثل الصلاة، حكم الزيادة واحد، كما أن الزيادة في الصلاة مبطلة كذلك الزيادة في الطواف مبطلة، فيبطل إن تعمده ولو خطوة. هاي في حالة العمد. في حالة السهو يفصلون الفقهاء. طبعا التفصيل المذكور هنا المتأخرين عندهم تفصيل أزيد بكثير من هذا التفصيل المذكور بالكتاب، إذا تردون راجعوا الكتب الحديثة، الكتب الفقهية الحديثة. ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع. إذا تذكر قبل إتمام الشوط الثامن يجب عليه القطع. زين، ما قطع، هذا كالمتعمد، بمعنى يبطل طوافه. فإن زاد، يعني بعد أن تذكر زاد، فكالمتعمد في البطلان. وإن بلغه، هاي إن لم يبلغ الشوط الثامن، وإن بلغه، إن بلغ الشوط الثامن بمعنى أكمل الشوط الثامن، وصل إلى الحجر مثلا في الشوط الثامن، تخير الحكم، تخير بين القطع وإكمال أسبوعين، هو هنا يتخير إما أن يقطع باعتبار أن الثاني طواف مستحب، أو يكمل الطواف الثاني 7 أشواط فيكون عنده أسبوعين، أسبوع أول يعني 7 أشواط الأولى و7 أشواط الثانية، يصير عنده أسبوعين، فيكون الثاني مستحبا. هاي الثاني مستحبا استفادوها من الروايات، استفادوها من الروايات. ويقدم صلاة الفريضة على السعي ويؤخر صلاة النافلة باعتبار الطواف الأول كان طواف مثلا واجب، إذا نفرض مثلا عمرة التمتع فلا بد أن يذهب بعده للسعي، لكن هو جاء ب7 أشواط مستحبة بعد الطواف الأول، قلنا لي يجب، قلنا لي يكمل أكمل 7 أشواط، بعدها عند صلاتي ركعتي الطواف كم ركعة عنده يصير 4، لأن عنده أسبوعين طوافين لكل 7 أشواط ركعتين، يقول يصلي ركعتي الطواف الأول الواجب ثم يذهب إلى المسعى، وحينما يتم السعي يرجع ليصلي ركعتي الطواف المستحب، ويقدم صلاة الفريضة، صلاة الطواف الواجب، على السعي، ويؤخر صلاة النافلة، يقصد صلاة الطواف المستحب. هذا كله دلت عليه الروايات، احنا ما قرينا الروايات، روايات موجودة، روايات كثيرة طبعا دلت على ذلك. هذا التفصيل قلنا مع زيادة الطواف، تفصيل وصور متعددة ذكرها المتأخرون في الكتب الفقهية، من أراد أن يراجع فليراجع. قال والركعتان خلف المقام، هذا أيضا الواجب الآخر من واجبات الطواف، إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.